درسنا اليوم يتعلق بقول الله تبارك وتعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الآية لها سبب نزول، وذلك ما أخرجه الطبراني وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ: وما كان لنبي أن يغل. قال: وكيف لا يكون له أن يغل وله أن يقتل؟ قال الله: ويقتلون الأنبياء، أي يبتلون من قبل الأعداء بالقتل. ولكن المنافقين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، فأنزل الله عز وجل: وما كان لنبي أن يغل، كأنهم اتهموه في الغلول، أو اتهموه بالغلول فبرأه الله. وأخرجه أبو داود والترمذي نحوه، لكنه من طريق خصيف بن عبد الرحمن. قال الحافظ في تخريج الكشاف: عله ابن عدي بخصيف. انتهى. قال شيخنا مقبل: ثم وجدت له طريقا صالحة للحجية عند البزار، وساق بسنده إلى ابن عباس: وما كان لنبي أن يغل، ما كان لنبي أن يتهمه أصحابه، أي بالغلول. وفي الطريق الأولى أن الذي اتهمه هم المنافقون. ثم قال: وهذا الأثر وإن لم يكن فيه سبب نزول فإنه يؤيد ما تقدم من سبب النزول عن ابن عباس، والله أعلم. الشاهد أن أعداء الرسل منهم المنافقون اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالغلول فبرأه الله من ذلك بهذه الآية. والغلول هو الأخذ، هو الخيانة في الغنيمة، من ذلك الأخذ من مال الغنيمة قبل قسمتها، وهذا الفعل كبيرة. فبرأ الله عز وجل نبيه من هذا. قال: وما كان لنبي أن يغل، سواء كان نبيا عليه الصلاة والسلام أو غيره من إخوانه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وما كان لنبي أن يغل، لأن هذا ظلم. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ومن يغلل أن يأخذ شيئا من الغنيمة بغير حقه فيأتي به يوم القيامة أمام الأولين والآخرين، فيكون مرتكبا لهذه الكبيرة وتكون فضيحة عليه، وربما استخفى في الدنيا من قليل من الناس فيفضح أمام الأولين والآخرين. والشيء الذي غلى يكون له صوت زيادة في فضيحته، كما جاء عند الإمام البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، قال: لا ألفين أحدكم أي لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، أي صوت، على رقبته فرس له حمحمة، هو صوت الفرس، يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك بأن هذا حرام لا يجوز. وعلى رقبته بعير له رغاء، هو صوت البعير، يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. وعلى رقبته صامت، الصامت هو الذهب والفضة وما أشبه ذلك من الأموال، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. أو على رقبته رقاع تخفق، وهي ثياب تخفق لها صوت، تحركها الرياح مع صوت، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. وقال أيوب عن أبي حيان فرس له حمحمة، ومن رواه مسلم فهو متفق عليه. قال ها هنا ومن يغلل يأتي بما غل، قل أو كثر يوم القيامة، فيفضح ويجازى، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. توفى كل نفس ما كسبت ما عملت، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال وهم لا يظلمون، فلا ينقصون من أجورهم ولا يزاد في سيئاتهم، فالله لا يظلم أحدا. ومن حصل منه غلول فيرده إن قبل منه ويستغفر الله، وأما ما جاء أنه يحرق فلا يصح في ذلك شيء. قال العلامة السعدي رحمه الله في بيان هذه الآية الغلول هو الكتمان من الغنيمة والخيانة في كل مال يتولاه الإنسان وهو محرم إجماعا. الغلول بعضهم يقول الغلول الأخذ من المال المشترك، يعني قبل قسمته أو بغير حق، والأصل في الغلول هو الأخذ من مال الغنيمة، وقد يدخل في ما شابهه يدخل في ذلك ما شابه، وهو محرم إجماعا، بل هو من الكبائر كما تدل عليه هذه الآية، هذه الآية الكريمة وغيرها من النصوص. فأخبر الله تعالى أنه ما ينبغي ولا يليق بنبي أن يغل، لأن الغلول كما علمت من أعظم الذنوب وشر العيوب وأشر العيوب، وقد صان الله تعالى أنبياءه عن كل ما يدنسهم ويقدح فيهم وجعلهم أفضل العالمين أخلاقا وأطهرهم نفوسا وأزكاهم وأطيبهم ونزههم عن كل عيب وجعلهم محل رسالته ومعدن حكمته، والله أعلم حيث يجعل رسالته. فبمجرد علم العبد بالواحد منهم يجزم بسلامته من كل أمر يقدح فيهم، ولا يحتاج إلى دليل على ما قيل فيهم من أعدائه، بل لا يلتفت لكلام الأعداء، لأن معرفته بنبوتهم مستلزم لدفع ذلك. ولذلك أتى بصيغة يمتنع معها وجود الفعل منهم، فقال وما كان لنبي أن يغل، أي يمتنع ذلك ويستحيل على من اختارهم الله لنبوته، ثم ذكر الوعيد على من غل فقال: ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، أي يأتي به حامل، يأتي به حامله على ظهره حيوانا كان أو متاعا أو غير ذلك، ليعذب به يوم القيامة. ثم توفى كل نفس ما كسبت، الغال وغيره، كل يوفى أجره ووزره على مقدار كسبه، وهم لا يظلمون، أي لا يزاد في سيئاتهم ولا يهضمون شيئا من حسناتهم. وتأمل حسن هذا الاحتراز في هذه الآية الكريمة لما ذكر عقوبة الغال وأنه يأتي يوم القيامة بما غله، ولما أراد أن يذكر توفيته وجزاءه، وكان اقتصاره على الغال، يوهم بالمفهوم أن غيره من أنواع العاملين قد لا يوفون أي أجورهم، أتى بلفظ عام جامع له ولغيره. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، يشمل الغال وغير الغال. وهذا فيه حث على الأعمال الصالحة، وأن الإنسان يبتعد عن الأعمال السيئة وعن الكسب السيء، لأن الإنسان يوفى ما عمل في هذه الحياة، فينبغي أن يحرص على العمل الصالح ويستكثر من ذلك ويبتعد عن العمل السيء، ويستغفر الله إن حصل منه شيئا من ذلك. ومن الأعمال الصالحة التي ينبغي أن يتنافس فيها في هذه الأيام، وما بقي إلا يوم عرفة ويوم النحر من عشر ذي الحجة، الإكثار من قراءة القرآن، فإن الناس يستطيعون أن يستكثروا من هذه العبادة، وهي عبادة مباركة يشترك فيها الغني والفقير. بعض الناس ما عنده كبير مال حتى ينفق، لكن يستطيع أن يقرأ، يكثر من قراءة القرآن. وكم في قراءة القرآن من أجور مع التأمل والتدبر، ومن علم نافع وعمل صالح وتذكير بالجنة والنار، وكم فيه من وعد ووعيد، من معرفة أحكام عظيمة، أوامر أمر الله فينتهي العبد، ونواهي نهى الله عنها فينتهي عنها العبد، أوامر يعتبر بها العبد، ونواهي ينتهي عنها العبد. فينبغي الاستكثار من قراءة القرآن، وهكذا الذكر والتهليل والتكبير والتحميد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأكثروا فيهن، أي في العشر، من التهليل والتحميد والتكبير. وهذا يكون مقيدا مطلقا، دبر الصلوات وغير ذلك. ومن أحسن الصياغ التي جمعت بين التهليل والتحميد والتكبير صيغة ابن مسعود هذه: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. جمعت بين التكبير والتهليل والتحميد، هي صيغة من أجمع أما ينبغي أن يقال من الذكر في هذه العشر، وغير ذلك من الأذكار. وهكذا الإنسان يكثر من الصلاة، ويكثر من الدعاء، يكثر من الدعاء له ولنفسه، يدعو لنفسه ولسائر المسلمين. تستطيع بهذه العبادة من فضل الله أن تنفع نفسك وإخوانك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، تدعو لنفسك ولسائر المسلمين أن يوفقهم الله، وأن يؤيدهم، وأن يدفع عنهم كل سوء ومكروه، وأن يمن عليهم بالتوبة النصوح، وأن ينجي الله المستضعفين من المؤمنين، وينصر المجاهدين في سبيله أينما كانوا، وأن يكبت أعداءهم من الرافضة وغيرهم، وأن يعز الإسلام، وتدعو الله أن يعز الإسلام والمسلمين، إذا الشرك والمشركين، وغير ذلك. فينبغي أن يعرف للوقت الفاضل قدره ولا يسوى بين الوقت الفاضل والوقت المفضول، الوقت الفاضل وغيره من الأوقات. فالفقيه هو الذي يستغل الفرص كما يقال، هو الذي يعتني بالأوقات الفاضلة والأزمنة الفاضلة، ولها مزية على غيرها. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.